بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالأمس أيها الإخوة تكلمنا عن خمس وقفات مع هذا الحديث، وقبل أن أنتقل إلى الوقفة السادسة أنبه إلى أمر، وهو أن أحد الإخوة كان يستشكل إثبات صفة الظل الله عز وجل، والذي ينبغي المسلم أنه إذا أثبت الله لنفسه أمرا أن لا يقيسه بصفات المخلوقين، عندها ستكون عنده ألف إشكال، لكن لو أنه إذا رأى وقف على صفة ثابتة في القرآن والسنة نظر أو تذكر أو تأمل أو جعل نصب عينيه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمثل هذا الإشكال قد يجده في صفة اليدين، قد يجده في صفة الوجه، قد يجده في صفة الأصابع، قد يجده في صفة القدم، قد يجده في صفة المجيء، قد يجده في صفة النزول، قد يجدها في صفة الاستواء، وكلها ثابتة لمن؟
لله
تعالى، كما أنها ثابتة للمخلوق، ولكن ليس كمثله شيء. ولله المثل الأعلى، هل يد النملة مثل يد البعير؟
لا.
ها؟ وهل يد الذرة مثل يد الفيل؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا التمايز موجودا بين من؟ بين مخلوقات، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. ولذلك فإن الآية تضمنت أمرين: ردا على المشبهة الممثلة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، له يد لكن لا كأيدي المخلوقين، له رحمة لكن ليست كرحمة المخلوقين، له وجه لكن ليس كوجه المخلوقين، يستوي على عرشه ليس كاستواء من المخلوقين، ليس كمثله شيء. ولله المثل الأعلى. هنا يتضح الأمر، الله عز وجل وصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، ورؤوف الرحيم من أسماء من؟ من أسماء الله، فهل الرؤوف كالرؤوف؟ وهل الرحيم كالرحيم؟ لا، ليس كمثله شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن لا تستشكل صفة، المهم أن تكون قد وردت في الكتاب والسنة، لا نخترع صفات من عندي أنفسنا. فإذا ثبتت الصفة في الكتاب أو في السنة أثبتناها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، مع أننا في مماثلة من؟ المخلوقين، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم من المؤولة. فانتبهوا لهذه المسألة يعني قد تستشكل، لكن لا إشكال إذا نفينا أي صفة اضطرد النفي في جميع ماذا؟ في جميع الصفات. وإذا أثبتنا له جميع الصفات على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته اضطرد هذا في جميع ماذا؟ في جميع الصفات. انتبهتم لهذا؟ طيب، نحن الآن مع الوقفة السادسة مع قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل إيش؟
قلبه
معلق بالمساجد. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل شيء أمامه وأقبل على الله، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتبهت؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هذا هو شأن المؤمنين، هذا هو شأن المؤمنين. يسأل سائل يقول: لماذا الدكاكين لماذا تقفل في أوقات الصلاة في المملكة العربية السعودية؟ هو لا يدري، مسكين، يعني كأنه لا يدري عن السبب، مع أنه مسلم ويصلي ويصوم. لماذا تغلق المحلات التجارية ويشغلون الناس، والهيئة تطرق على أبواب المحلات التي لا تغلق حتى تغلق؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. إذن نحن بالمقابل نقول: لماذا تشرع المحلات في البلاد الإسلامية أوقات ماذا؟ أوقات الصلوات. فهذا هو شأن المؤمن، معلق قلبه بالمساجد دائما ينتظر الصلاة بعد الصلاة حتى يكون من أهل الإيش؟ الرباط. من هم أهل الرباط؟ ثلاثة. من هم؟ فذلكم الرباط. واحد إسباغ الوضوء على المكاره، والثاني انتظار الصلاة بعد الصلاة، والثالث كثرة الخطى إلى المساجد. انتبهتم؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا هو الذي قلبه معلق بالمساجد. وكلما تطول خطاه وتكثر كلما يزيد أجره، وما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة، والأخرى ماذا؟ يحط عنه بها سيئة. فتأملوا هذا المعنى عباد الله: ورجل معلق قلبه بالمساجد. ثم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لعلنا نقف وقفة متأملة في هذه المسألة ونترك البقية إلى الغد إن شاء الله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الرابطة هي الأخوة في الله، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الرابطة التي بينهم تفوق رابطة النسب وتفوق رابطة البلاد والتراب وتفوق رابطة التجارة والصناعة وتفوق رابطة الحزبية المقيتة، الحزبية المقيتة الضيقة التي يوالى ويعادى فيها من قبل بعض أرباب الحزبيات، وتفوق كل رابطة، إنها رابطة الإسلام. رجلان تحابا في الله، الحب الذي يجمع بينهما، وإن كان أحدهما أبعد ما يكون عن أخيه نسبا لكن الرابطة العظيمة هي الأخوة في الله، هي رابطة الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، يحافظ المسلم على قبيلته وعلى نسبه ويجتهد في صلة رحمه وفي الرفع من شأن قبيلته وفق معايير الإسلام لا وفق العصبية القبلية الجاهلية فإنها منتنة، إنما وفق معايير الإسلام. فالرابطة العظمى التي رفعت صهيبا وبلالا وخبابا وعمارا وكان أرقاء مستعبدين، وأذلت أبا لهب وأبا جهل وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة وهم صناديد قريش. ما الذي رفع هؤلاء وأذل أولئك؟ رفع هؤلاء عز الإسلام، ووضع أولئك ذل الكفر، ذل الكفر والشرك. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، لا عزة لنا إلا بالإسلام، ومتى تخلينا عنه أو ضعف عندنا كما هو حالنا الآن. الحمد لله لم يتخلى المسلمون عن الإسلام، فالإسلام ما زال بخير. لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن نقول إنه ماذا؟ ضعف في نفوس الكثير، وتفكك المسلمون وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم لما تخلوا عن هذه الرابطة، لما تخلوا عن التوحيد، لما كثر الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، لما عبدوا القبور من دون الله وتعلقوا بأهلها وسألوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. فيما كان الاستعمار الفرنسي قبل أكثر من 100 سنة يحاصر إحدى البلاد الإسلامية، هم يهتفون بشيخ معين، بشيخ الطريقة، يرجونه أن يخلصهم من الاستعمار. نسوا ربهم، نسوا خالقهم. والآن قريب، أنا سمعت في إحدى الإذاعات العربية وللأسف من يهتف يتكلم عن القضية الفلسطينية ويتحسر على ما حصل، لكنه سرعان ما عاد إلى دعاء الموتى في قبورهم، يستمطرهم الرحمة ويسألهم النصر والعياذ بالله، فينادي يا فلان يا صلاح الدين يا فلان إلى أن آخر ما نادى ياسر عرفت. طيب، هؤلاء سينقذونك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ صلاح الدين رحمه الله قدم ما قدم للإسلام والمسلمين، والشيخ عبد القادر رحمه الله قدم ما قدم للإسلام والمسلمين، لكن هل يملكون أن ينقذوك أو أن يسعفوك أو أن ينصروك؟ ووالله ما أخر المسلمين وفككهم إلا تعلقهم بهذه الخزعبلات حتى صاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا، كل واحد يتخذ له شيخ يدعوه من دون الله. البارحة أحد الإخوة في الهيئة هنا الحرم ينصح أحد الإخوة من الحجاج، وكان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينادي شيخا له في بلاده يسأله الغيث والعون ويشكره أن يسر له أمره. فلما قال له الأخ الكريم ينصحه: يا أخي جزاك الله خير، أنت مسلم وتعبد الله وحده لا شريك له، فاستغث بالله ولا تستغث بهذا الميت حتى ولو كان نبيا أو رسولا، فضلا عن شيخك الذي تستغيث به. قال: تريدوننا أن نترك الأولياء سنستغيث بهم إلى يوم القيامة. يقوله هذا الحاج، تلطف معه وحاول أن يفهمه، فقال: اترك ما لك شغل، لكم دينكم ولي دين. أقول لهذا الحاج المصر على هذا الأمر: والله ليس له حج، وعليه أن يعود إلى بلادي خاسرا. نعم وألف نعم. من يدعو الموت في قبورهم لا صوم له ولا حج له ولا صلاة له ولا زكاة له ولا ذبح له ولا نذر له ولا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخوك ينصحك وتقول: لا، أنا سأستغيث بالموتى وسنظل على هذه ليوم القيامة، لكم دينكم ولي دين. ثم هو كان يتلطف معك، يقول: يا أخي، صافحه ويتلطف معه ويقول: أنت أخي في الإسلام وأحب لك الخير وأحب لك والله ما أحب لنفسي، وأنا عندما أرفع صوتي بهذا في مسجد رسول الله، هل ما هو قصدي؟ ماذا نريد عندما ننبه إخواننا على هذه الأخطاء والشركيات الموجودة في بلادهم؟ أسألكم بالله الذي سنقف نحن وإياكم بين يديه، أليست هذه الهتافات بالموتى موجودة في بلاد المسلمين أم ليس كذلك؟ موجودة أم لا؟ إني أنصح وأوجه إخوان المسلمين الذين ما زالت عندهم هذه التعلقات أن يعلنوا توبتهم الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصحهم: من كان يتعلق بالبدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو القادري أو المرغني أو الختمي أو المهدي أو الحسن أو الحسين أو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، من كان يتعلق بميت في قبره يستغيث به ويرجوه ويخافه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، أرجو منه أن يعلن توبته الآن قبل فوات الأوان، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن يقف بين يدي الله فيتبرأ منه هؤلاء ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح من النصارى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيقول لمن يستغيث به، سيتبرأ منه يوم القيامة، سيتبرأ منه يوم القيامة: من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سيتبرأ منه رسول الله، ومن يقول مدد يا رسول الله سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقول مدد يا حسن يا حسين سيتبرأ منه الحسن والحسين، ومن يقول مدد يا عبد القادر سيتبرأ منه عبد القادر رحمه الله، ومن يقول سيتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله. وإن الذين يقولون يستغيثون بالموت في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء أعظم شركا من النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، بل هم مساوون لهم إن لم يكن أكثر. فتوبوا إلى الله عباد الله من هذه الشركيات، وارجعوا إلى الله. يا أخي، أنت حجيت، ويوجهك أخوك المسلم الذي يريد لك الخير، هو يريد منك فلوس؟ هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد منك إلا الخير، يريد دعوة مستجابة، يريد أن تقول له جزاك الله خيرا، بس فقط، ومن قالها فقد أعظم الأجر. فانتبه يا عبد الله، إني سائلك يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله عن هذه الوصية، هل بلغتها إخوانك في بلادك الذين يتبركون بالموتى ويعبدونهم من دون الله ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يا عبد الله إن فهم هذه القضايا أعظم من فهم الصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم، لأن من فهمها عرف كيف يصلي، وأما من لم يفهمها لا قيمة لصلاته. فانتبه يا عبد الله وأقبل على الله، لا تقول لا إله إلا الله ثم تنقضها. من يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول مدد يا فلان، نقض لا إله إلا الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا أعرف أن البعض يتساءل لماذا لا تتركون المجال للأسئلة وهذه الأشياء، يعني لما تشغلون أنفسكم بها، هذه الأشياء أهم من الأسئلة وأعظم من الأسئلة. معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يجهله كثير من المسلمين وللأسف. نسأل الله لهم الهداية والبصيرة في الدين والعلم الذي يعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. مر بنا بالأمس الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انتبهت يا عبد الله، كن على بينة من أمرك. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ويؤخذ من هذا الحديث العظيم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا أحزاب، وطريق واحد لا طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا. بسم الله. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، الحمد لله، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا يجوز تعدد الطرق في الإسلام. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال المفسرون أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. فاحرصوا على سلوك سبيلهم واتباع سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من التفرق وتعدد الجماعات. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فعلينا يا إخواني أن نتنبه إلى هذه الرابطة، وأن نعلم أن الإسلام طريق لا طرق، وجماعة لا جماعات، وحزب لا أحزاب. وكثير من الجماعات التي ظهرت في الساحة منذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وخرجت الخوارج واستبطنت الباطنية ورفضت الرافضة وغير ذلك من الأحزاب، وكذلك الأحزاب التي ظهرت حديثا، كلها تضع لها طقوسا توالي وتعادي عليها، وبعضها يخالف الإسلام جملة وتفصيلا، بل إن بعض تلك الطقوس يخالف التوحيد ويخالف عقيدة الإسلام. والمهم عند هؤلاء هو أن تدين للحزب بالولاء بغض النظر عن ما عنده من مخالفات. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية غزية أرشدي، يعني هو كسلطان القبيلة، كما هو الحال عند العرب في الجاهلية، الولاء للقبيلة فقط ولو على الشرك، وهؤلاء الولاء للحزب فقط ولو على عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه الولاءات، احذروا من هذه الولاءات. الولاء لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبراء من كل ما يخالف ذلك. لذلك فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. انتبهوا إخواني إلى هذه الرابطة العظيمة، رابطة الدين. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تهمهم رفعة الإسلام، الإسلام عندهم فوق كل شيء، لا ينظرون إلى رابطة سواه، لا يقدمون شيئا عليه. هذا هو شأن المؤمنين الخلص. ولعلنا نتكلم في درس خاص إن شاء الله عن الولاء والبراء في الإسلام ومفاهيم ذلك، وما ينبغي أن يعني يفهم مما حصل فيه لبس، إما بإفراط أو ماذا أو تفريط. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه، كما نسأله تعالى العلم لنا ولكم، العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالأمس أيها الإخوة تكلمنا عن خمس وقفات مع هذا الحديث، وقبل أن أنتقل إلى الوقفة السادسة أنبه إلى أمر، وهو أن أحد الإخوة كان يستشكل إثبات صفة الظل لله عز وجل، والذي ينبغي المسلم أنه إذا أثبت الله لنفسه أمرا أن لا يقيسه بصفات المخلوقين، عندها ستكون عنده ألف إشكال. لكن لو أنه إذا رأى وقف على صفة ثابتة في القرآن والسنة نظر أو تذكر أو تأمل أو جعل نصب عينيه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمثل هذا الإشكال قد يجده في صفة اليدين، قد يجده في صفة الوجه، قد يجده في صفة الأصابع، قد يجده في صفة القدم، قد يجده في صفة المجيء، قد يجده في صفة النزول، قد يجدها في صفة الاستواء، وكلها ثابتة لمن؟
لله
تعالى، كما أنها ثابتة للمخلوق. ولكن ليس كمثله شيء. ولله المثل الأعلى، هل يد النملة مثل يد البعير؟ ها؟ وهل يد الذرة مثل يد الفيل؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا التمايز موجودا بين من؟ بين مخلوقات، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. ولذلك فإن الآية تضمنت أمرين: ردا على المشبهة الممثلة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، له يد لكن لا كأيدي المخلوقين، له رحمة لكن ليست كرحمة المخلوقين، له وجه لكن ليس كوجه المخلوقين، يستوي على عرشه ليس كاستواء من المخلوقين، ليس كمثله شيء. ولله المثل الأعلى. هنا يتضح الأمر. الله عز وجل وصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، ورؤوف رحيم من أسماء من؟ من أسماء الله. فهل الرؤوف كالرؤوف؟ وهل الرحيم كالرحيم؟ لا، ليس كمثله شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن لا تستشكل صفة، المهم أن تكون قد وردت في الكتاب والسنة، لا نخترع صفات من عندي أنفسنا. فإذا ثبتت الصفة في الكتاب أو في السنة أثبتناها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، مع نفي مماثلة من؟ المخلوقين، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم من المؤولة. فانتبهوا لهذه المسألة، يعني قد تستشكل لكن لا إشكال، إذا نفينا أي صفة اضطرد النفي في جميع ماذا؟ في جميع الصفات. وإذا أثبتنا له جميع الصفات على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته اضطرد هذا في جميع ماذا؟ في جميع الصفات. انتبهتم لهذا؟ طيب نحن الآن مع الوقفة السادسة مع قوله صلى الله عليه وسلم ورجل إيش؟
قلبه
معلق بالمساجد. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل شيء أمامه وأقبل على الله، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتبهت؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هذا هو شأن المؤمنين، هذا هو شأن المؤمنين. يسأل سائل يقول لماذا الدكاكين لماذا تقفل في أوقات الصلاة في المملكة العربية السعودية؟ هو لا يدري مسكين، يعني كأنه لا يدري عن السبب، مع أنه مسلم ويصلي ويصوم. لماذا تغلق المحلات التجارية ويشغلون الناس والهيئة تطرق على أبواب المحلات التي لا تغلق حتى تغلق؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. إذن نحن بالمقابل نقول لماذا تشرع المحلات في البلاد الإسلامية أوقات ماذا؟ أوقات الصلوات. فهذا هو شأن المؤمن، معلق قلبه بالمساجد دائما ينتظر الصلاة بعد الصلاة حتى يكون من أهل الإيش؟ الرباط. من هم أهل الرباط؟ ثلاثة. من هم؟ فذلكم الرباط. واحد إسباغ الوضوء على المكاره، والثاني انتظار الصلاة بعد الصلاة، والثالث كثرة الخطى إلى المساجد. انتبهتم؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا هو الذي قلبه معلق بالمساجد. وكلما تطول خطاه وتكثر كلما يزيد أجره، وما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة، والأخرى ماذا؟ يحط عنه بها سيئة. فتأملوا هذا المعنى عباد الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لعلنا نقف وقفة متأملة في هذه المسألة ونترك البقية إلى الغد إن شاء الله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الرابطة هي الأخوة في الله، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الرابطة التي بينهم تفوق رابطة النسب وتفوق رابطة البلاد والتراب وتفوق رابطة التجارة والصناعة وتفوق رابطة الحزبية المقيتة الضيقة التي يوالى ويعادى فيها من قبل بعض أرباب الحزبيات، وتفوق كل رابطة، إنها رابطة الإسلام. رجلان تحابا في الله، الحب الذي يجمع بينهما وإن كان أحدهما أبعد ما يكون عن أخيه نسبا، لكن الرابطة العظيمة هي الأخوة في الله، هي رابطة الإسلام أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم يحافظ المسلم على قبيلته وعلى نسبه ويجتهد في صلة رحمه وفي الرفع من شأن قبيلته وفق معايير الإسلام لا وفق العصبية القبلية الجاهلية فإنها منتنة، إنما وفق معايير الإسلام. فالرابطة العظمى التي رفعت صهيبا وبلالا وخبابا وعمارا وكان أرقاء مستعبدين، وأذلت أبا لهب وأبا جهل وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة وهم صناديد قريش. ما الذي رفع هؤلاء وأذل أولئك؟ رفع هؤلاء عز الإسلام ووضع أولئك ذل الكفر وذل الكفر والشرك. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، لا عزة لنا إلا بالإسلام، ومتى تخلينا عنه أو ضعف عندنا كما هو حالنا الآن. الحمد لله لم يتخلى المسلمون عن الإسلام، فالإسلام ما زال بخير، لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن نقول إنه ماذا؟ ضعف في نفوس الكثير، وتفكك المسلمون وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم لما تخلوا عن هذه الرابطة، لما تخلوا عن التوحيد، لما كثر الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، لما عبدوا القبور من دون الله وتعلقوا بأهلها وسألوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. فيما كان الاستعمار الفرنسي قبل أكثر من 100 سنة يحاصر إحدى البلاد الإسلامية، هم يهتفون بشيخ معين، بشيخ الطريقة، يرجونه أن يخلصهم من الاستعمار. نسوا ربهم، نسوا خالقهم. والآن الآن قريب، أنا سمعت في إحدى الإذاعات العربية وللأسف من يهتف يتكلم عن القضية الفلسطينية ويتحسر على ما حصل، لكنه سرعان ما عاد إلى دعاء الموتى في قبورهم، يستمطرهم الرحمة ويسألهم النصر والعياذ بالله، فينادي يا فلان يا صلاح الدين يا فلان إلى أن آخر ما نادى ياسر عرفت. طيب هؤلاء سينقذونك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلاح الدين رحمه الله قدم ما قدم للإسلام والمسلمين، والشيخ عبد القادر رحمه الله قدم ما قدم للإسلام والمسلمين، لكن هل يملكون أن ينقذوك أو أن يسعفوك أو أن ينصروك؟ ووالله ما أخر المسلمين وفككهم إلا تعلقهم بهذه الخزعبلات حتى صاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا، كل واحد يتخذ له شيخ يدعوه من دون الله. البارحة أحد الإخوة في الهيئة هنا الحرم ينصح أحد الإخوة من الحجاج، وكان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينادي شيخا له في بلاده يسأله الغيث والعون ويشكره أن يسر له أمره. فلما قال له الأخ الكريم ينصحه: يا أخي جزاك الله خير، أنت مسلم وتعبد الله وحده لا شريك له، فاستغث بالله ولا تستغث بهذا الميت حتى ولو كان نبيا أو رسولا، فضلا عن شيخك الذي تستغيث به. قال: تريدوننا أن نترك الأولياء؟ سنستغيث بهم إلى يوم القيامة. يقول هذا الحاج، تلطف معه وحاول أن يفهمه، فقال: اترك ما لك شغل، لكم دينكم ولي دين. أقول لهذا الحاج المصر على هذا الأمر: والله ليس له حج، وعليه أن يعود إلى بلادي خاسرا. نعم وألف نعم. من يدعو الموت في قبورهم لا صوم له ولا حج له ولا صلاة له ولا زكاة له ولا ذبح له ولا نذر له ولا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخوك ينصحك وتقول: لا، أنا سأستغيث بالموتى وسنظل على هذه ليوم القيامة، لكم دينكم ولي دين. ثم هو كان يتلطف معك، يقول: يا أخي، صافحه ويتلطف معه ويقول: أنت أخي في الإسلام وأحب لك الخير وأحب لك والله ما أحب لنفسي، وأنا عندما أرفع صوتي بهذا في مسجد رسول الله، هل ما هو قصدي؟ ماذا نريد عندما ننبه إخواننا على هذه الأخطاء والشركيات الموجودة في بلادهم؟ أسألكم بالله الذي سنقف نحن وإياكم بين يديه، أليست هذه الهتافات بالموتى موجودة في بلاد المسلمين أم ليس كذلك؟ موجودة أم لا؟ إني أنصح وأوجه إخوان المسلمين الذين ما زالت عندهم هذه التعلقات أن يعلنوا توبتهم الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصحهم: من كان يتعلق بالبدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو القادري أو المرغني أو الختمي أو المهدي أو الحسن أو الحسين أو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، من كان يتعلق بميت في قبره يستغيث به ويرجوه ويخافه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، أرجو منه أن يعلن توبته الآن قبل فوات الأوان، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن يقف بين يدي الله فيتبرأ منه هؤلاء ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح من النصارى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيقول لمن يستغيث به، سيتبرأ منه يوم القيامة: من يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سيتبرأ منه رسول الله. ومن يقول: مدد يا رسول الله، سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقول: مدد يا حسن يا حسين، سيتبرأ منه الحسن والحسين. ومن يقول: مدد يا عبد القادر، سيتبرأ منه عبد القادر رحمه الله. ومن يقول سيتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن الله. وإن الذين يقولون يستغيثون بالموت في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء أعظم شركا من النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، بل هم مساوون لهم إن لم يكن أكثر. فتوبوا إلى الله عباد الله من هذه الشركيات، وارجعوا إلى الله. يا أخي، أنت حجيت، ويوجهك أخوك المسلم الذي يريد لك الخير، هو يريد منك فلوس؟ هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد منك إلا الخير، يريد دعوة مستجابة، يريد أن تقول له: جزاك الله خيرا، بس فقط. ومن قالها فقد أعظم الأجر. فانتبه يا عبد الله، إني سائلك يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله عن هذه الوصية، هل بلغتها إخوانك في بلادك الذين يتبركون بالموتى ويعبدونهم من دون الله ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يا عبد الله إن فهم هذه القضايا أعظم من فهم الصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم، لأن من فهمها عرف كيف يصلي، وأما من لم يفهمها لا قيمة لصلاته. فانتبه يا عبد الله وأقبل على الله، لا تقول لا إله إلا الله ثم تنقضها. من يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول مدد يا فلان، نقض لا إله إلا الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا أعرف أن البعض يتساءل لماذا لا تتركون المجال للأسئلة وهذه الأشياء، يعني لما تشغلون أنفسكم بها، هذه الأشياء أهم من الأسئلة وأعظم من الأسئلة، معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يجهله كثير من المسلمين وللأسف. نسأل الله لهم الهداية والبصيرة في الدين والعلم الذي يعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. مر بنا بالأمس الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انتبهت يا عبد الله، كن على بينة من أمرك. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. ويؤخذ من هذا الحديث العظيم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا أحزاب، وطريق واحد لا طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا. بسم الله. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، الحمد لله، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد. لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا يجوز تعدد الطرق في الإسلام. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال المفسرون أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. فاحرصوا على سلوك سبيلهم واتباع سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من التفرق وتعدد الجماعات. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فعلينا يا إخواني أن نتنبه إلى هذه الرابطة، وأن نعلم أن الإسلام طريق لا طرق، وجماعة لا جماعات، وحزب لا أحزاب. وكثير من الجماعات التي ظهرت في الساحة منذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وخرجت الخوارج واستبطنت الباطنية ورفضت الرافضة وغير ذلك من الأحزاب، وكذلك الأحزاب التي ظهرت حديثا، كلها تضع لها طقوسا توالي وتعادي عليها، وبعضها يخالف الإسلام جملة وتفصيلا، بل إن بعض تلك الطقوس يخالف التوحيد ويخالف عقيدة الإسلام. والمهم عند هؤلاء هو أن تدين للحزب بالولاء بغض النظر عن ما عنده من مخالفات. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية غزية أرشدي، يعني هو كسلطان القبيلة، كما هو الحال عند العرب في الجاهلية، الولاء للقبيلة فقط ولو على الشرك، وهؤلاء الولاء للحزب فقط ولو على عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه الولاءات، احذروا من هذه الولاءات. الولاء لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبراء من كل ما يخالف ذلك. لذلك فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. انتبهوا إخواني إلى هذه الرابطة العظيمة، رابطة الدين. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تهمهم رفعة الإسلام، الإسلام عندهم فوق كل شيء، لا ينظرون إلى رابطة سواه، لا يقدمون شيئا عليه. هذا هو شأن المؤمنين الخلص. ولعلنا نتكلم في درس خاص إن شاء الله عن الولاء والبراء في الإسلام ومفاهيم ذلك، وما ينبغي أن يعني يفهم مما حصل فيه لبس، إما بإفراط أو ماذا أو تفريط. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبه، كما نسأله تعالى العلم لنا ولكم، العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.